فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. طيب، معنا الاتصالات. إخواننا، السلام عليكم.
عليكم السلام، قناة الندى.
نعم، تفضلي.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معاك، اتفضلي يا اختنا.
شكرا. لو سمحت حضرة الشيخ، دلوقتي معلش، حضرتك بتقول الزوج ممكن يدخل زوجته الجنة وهو راضي عنها وممكن يدخلها النار.
نعم،
تمام. فدلوقتي لو هو مثلا من نوع اللي هو الانسان صليط وبخيل جدا جدا، ويعني بيطول لسانه عليا وقليل ادب وبخيل جدا جدا، فانا ساعات بتنفذ وبتعصب، ده يبقى حلي مع ايه؟
حاضر. حاضر يا اختنا، الله يكرمك والله يعينك يا رب. السلام عليكم.
صوت الله.
السلام عليكم.
صوت الله.
من؟ تفضل يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله.
تمام.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك، اتفضل.
ربنا دلوقتي بيقول، ربنا بيقول دلوقتي وقال ليس للإنسان إلا ما سعى.
نعم.
فكيف ينتفع بأعمال الأمة الأحياء مثل الدعاء والصدقة والصيام وغيره؟
الله ينور عليك.
ثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا وصية لوارث، ما معنى هذه المقولة؟
حاضر، ماشي يا أستاذ، تفضل. السلام عليكم.
معلش حضرتك يا شيخ، أنا هسأل بس ثلاث أسئلة.
طيب يا بنتي تفضلي.
أول سؤال، أنا منتقبة وعندي جرسي نفس نقاف، أنا هشبهها جامد أوي، ف يعني حد كل ما حد يشوفني هي ليها خصه مع، يعني ممكن اي راجل يسلم عليها يكلمها، فانا نفس النظام، هم كل ما يشوفوني يفتكروني هي فيوقفوني، فانا الموضوع ده مضايقني يعني جدا.
ايوه،
فمش عارفه اتعامل ازاي.
حاضر،
ماشي. ثاني سؤال، كان عندنا مشكله جامده وتعورنا فيها، فوالدتي رافضه تسمع كان في،
رافضه ايه؟
فهي قاعده في مكان والدي قاعد في مكان، فانا دلوقتي عايزه اعرف هي كده شايله ذنب ولا هي والدي رافض يبيع ويمشي من المكان خالص، وهي رافضه تطلع المكان ده تاني.
ايوه ايوه، الوالد متمسك بالمكان وهي الان مش عايز ترجع يعني.
لا، هي خلاص من ساعه المشكله قالت انا مش هطلع المكان ده تاني.
ايوه،
هو متمسك بيه يعني، يقول لا انا الدنيا كلها كوم والمكان ده كوم، يعني انا هقعد فيه. حتى احنا معترضين، احنا كنا عايزين نمشي لان احنا كلنا شارين هناك برضه، فهو رافض، حتى البنت او السجان رافض ان هم يمشوا.
طيب يا بنتي، ده السؤال الثاني، في حاجه تانية؟
السؤال الثاني، كان ليا اخ يعني والدتي بتفضل اخويا عنه شويه، فهو رافض يكلمها نهائي، يقول لها بتفضل اخويا الكبير وبتعمل كويس ولا لا، فهو رافض نهائي. ما
يعني هو مقطع والدته يعني؟
مقاطعها. يعني والدتي ممكن تكون بتفضل اخويا الكبير شويه.
طيب ماشي الحال. ماشي يا بنتي اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شعبان،
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
سمعت يا شيخ، انا في عندي استفسار عن قصه كده غريبه شويه.
خير يا رب.
في هنا عندنا احنا في بلدنا هنا في الصعيد، من يعني احكي كورونا والكلام ده، طلعت قصه بموضوع ان اللي يفتح المصحف وسط الاوراق بتاعت سوره البقره
شعره
شعره للشيخ، الشيخ مين تذكر؟
الشيخ احمد خادم الحجره النبويه.
لا لا، مش الشيخ متولي الشعراوي. فاللي يعملها في يحطها في الميه ويشرب منها هو واهله،
ما يصيبوش
من أي مرض
الكورونا.
عامه مش بس المرض.
ايوه،
فهل الحكايه دي صح؟ او
حاضر.
واللي يقول لي انا نقول له ايه يعني؟ اللي يقول لي
حاضر.
ارد عليه نقول له ايه يعني؟
حاضر حاضر.
وسؤال تاني شيخ، في وحده قريبه يعني مني، فهي تسال عن والدها، ولدها كويس ويعني يطلع الزكاه ويتصدق ويصلي ومقيم، بالعكس كان على الصلاه في الجامع قبل
الاغلاق
غلق المسجد يعني.
ايوه،
فهو الا بس في حاجه واحده يعني يكفينا شرها ان شاء الله، اللي هي الزنا.
اعوذ بالله.
فيعني هي طبعا هي متضايقه، فدايما تلقى امها انها زعلانه ومتضايقه، والمعنى انه هو يروح يقول لامها. فامها دايما تتعارك ومحدش عارفها تعارك عليها، فهي هي اتضايقت من امها وسالتها انت ليه على طول تعاركي من غير سبب؟ فقالت لي قالت لها اني هنقول لك
طيب
يعني
خلاص
سبب كذا وكذا. فهي يعني ما عرفتش تعمليها مع يعني ابوها، فعايزه اجاوب الاصيل يعني الموضوع ده.
حاضر حاضر،
ماشي،
تفضلي. الله يكرمك، تفضلي. طيب خلونا نبدأ نجاوب بعض أسئلة إخواننا وبعدين نشوف إن شاء الله. أختنا المتصلة الأولانية كانت بتسأل، يعني دايما المشايخ والدعاء والكلام ده يقولوا إنه رضا الزوج عن زوجته يعني سبب من أسباب دخولها الجنة إن شاء الله، وكذلك برضو رضا الزوجة عن زوجته إن شاء الله يكون سبب لدخول الجنة. هذا في حالة ما إذا كان الاثنين بيتعاملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى، اللي هو المعروف الذي أمر الله عز وجل به، لأن الله تعالى قال للأزواج قال وعاشروهن بالمعروف، وقال للنساء للزوجات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان الزوج بيتعامل بالمعروف والزوجة بتتعامل بالمعروف مع إقامتهم لحقوق الله تبارك وتعالى وفرائض الله عز وجل واجتنابهم للكبائر والذنوب، فإن شاء الله يكونوا كلاهما رضاه عن الآخر أحد أسباب دخوله للجنة. لكن إذا كان الزوج سيء العشرة أو كانت الزوجة سيئة العشرة، الزوج صليط اللسان، شتام، سباب، لعان، بخيل، مضيع لأولاده، لا ينفق، ففي هذه الحالة لا شك أن هذا الزوج غلطان، لأنه مرتكب لمجموعة من المحرمات. السب حرام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والسب برضو من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق والعياذ بالله. كذلك مسألة الضرب والإهانة والانتقاص، كل هذا ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق النبلاء من الناس، إنما هذه أخلاق والعياذ بالله أخلاق سوقية، نسأل الله العافية. ليست هذه إطلاقا وسيلة التعامل من الزوج مع زوجته، لأن الزوجة دي مش أمة، ليست أمة ولا عبدة، إنما هي امرأة مسلمة لها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات. وبالتالي إذا كان الزوج سيء العشرة فلا شك أن سوء عشرته سيحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. لكن في المقابل الزوجة لا تبادل زوجها سوءا بسوء. يعني لو احنا هناخد حقنا بلساننا يبقى حقنا ضاع عند ربنا اللي كان لينا، لو هناخد حقنا بإيدنا مد إيده مدت إيدها طول لسانه طولت لسانها، يبقى هي عالجت خطأه بخطأ آخر، وبالتالي أساء العشرة فأساءت هي أيضا العشرة والمعاملة، هذا غلط. إنما لو أن الزوجة التزمت المعروف الذي أمر الله عز وجل به حتى في حالة ما إذا الزوج أساء العشرة، طب ايه هو المعروف بقى في النهاية؟ المعروف الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال المعروف يا جماعة ثلاث اركان، ثلاث حاجات. اولا ان يكف كل طرف اذاه عن الطرف الاخر، ادي اول بند. البند الثاني ان يعامل كل طرف الطرف الاخر بما امر الله عز وجل، يطيع الله عز وجل فيه. الامر الثالث مهم جدا، ان يصبر كل طرف على ما يجده من اذى الطرف الاخر. يبقى انا ما باذهوش، انما انا احسن معاملته. والامر الثالث لو هو اساء المعاملة انا بصبر وبحتمل هذه الاساءة وهذا الاذى واحتسب اجري وصبري عند الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة يكون هو اللي خسران وهي اللي كسبانة كما يقولون. وياريت ياريت الزوجات تكون بتتعامل بهذا المنظور، والأزواج يكونوا يتعاملوا بهذا المنظور حتى تستقر البيوت، خاصة حتى نحن الآن كمسلمين وغير المسلمين في محنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وهذه المحنة وهذا الابتلاء وهذه الأمراض التي ابتلانا الله عز وجل بها ما هي إلا نتاج ذنوب الناس ومعاصي الناس. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فاصبري يا أختنا واحتسبي وقاومي غضبك واجتهدي على نفسك إنك تحتسبي أحسن وتصبري أحسن، ولا تضيعي حقك بإنك يعلو صوتك كما على صوته، أو تسبي كما يسب، أو تشتمي كما يشتم، والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الثاني ما شاء الله سأل سؤالين، كلاهما كل واحد منهم يعني أنأح من الثاني كما يقولون. قال قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، هذه الآية كيف تتوافق مع انتفاع الميت بعمل الأحياء؟ إذا كان هو أصلا ملوش عند ربنا إلا سعيه هو، فكيف تقولون أنه ينتفع بعمل الأحياء؟ هذا سؤال وجيه. والحقيقة هذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لما ناقشوا فيما بينهم الأئمة يعني مسألة انتفاع الأموات بعمل الأحياء. فقال الشافعي ومالك لا ينتفع الميت بأعمال الأحياء، لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، يعني ليس له جزاء إلا ما قدمت يداه فقط، هذا حق عند الله عز وجل. أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام ابن حزم وغيرهم من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية ما شاء الله، والشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم وغيرهم من الأئمة الحنابلة والحنفية، يقولون بأن هذه الآية لا تتعارض مع انتفاع الأموات بأعمال الأحياء. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الذي قال هذه الآية اللي هو ربنا تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي أنزل في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن المتأخرين يدعون بالمغفرة والرحمة للمتقدمين، ولولا أن هذا الدعاء من المتأخرين للأموات ينفعهم ما أمر الله عز وجل به. ثم ما ورد في السنة، والسنة مفسرة للقرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت وانتهى من دفنه يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولولا أن الميت ينتفع باستغفار الأحياء له اللي هم لسه دفنينه وبسؤال الله التثبيت له ما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان أمر النبي عبثا. كذلك لما يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فلولا أن صيام الولي اللي هو الوارث مثلا نيابة عن الميت ينفعه ما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومثلا يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي افتلتت، افتلتت يعني ماتت فجأة، وعليها صوم نذر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان عليها دين، أو أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيه، أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. معنى ذلك أنه يجوز إن أنا أوفي بالنذر نيابة عن الميت، وبالتالي هل ينتفع الميت بهذه الوفاء، بهذا الوفاء مني؟ طبعا ينتفع، وإلا ما أمر النبي به ولا أباحه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحج وكذلك في العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل في حجة الوداع يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، واحد تاني، واحد بيحج عن غيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك أولا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأباح له أن يحج عن غيره. وفي احتمال كبير جدا جدا إن شبرمة في هذا التوقيت قريب الرجل ولا صديقه كان ميتا، وبالتالي أباح النبي للرجل أن يحج عن الرجل الميت أو عن الرجل الآخر. وهكذا تواردت أخبار وأحاديث، وكلها من أصح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن السنة النبوية الصحيحة ما هي إلا بيان عملي وتفسير عملي لكلام الله عز وجل ولكتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للعبد حق عند الله جزاء إلا ما قدمت يداه فقط، أما انتفاعه بسعي غيره فإنه فضل من الله عليه. إذن لا تعارض، مدام ربنا سبحانه وتعالى يعطي جزاء عمله وبعدين زيادة على جزاء العمل إنه يتفضل عليه بقبول أعمال الأحياء له التي أدوها عنه، وبالتالي لا تعارض بين الآية ولا بين انتفاع الأموات بعمل الأحياء. فليس للعبد حق على الله إلا أجر عمله فقط، أما انتفاعه بسعي غيره فهو منة وفضل من الله عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه كان بيسأل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث من الأحاديث العمدة في الفقه وفي فقه المواريث بالذات، وهو من الأحاديث الثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون: الوصية لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لغير الوارث. ليه لغير الوارث؟ لأن الوارث الله عز وجل فرض له نصيبا مفروضا، فعشان كده مش هنديله زيادة عن حقه. الشرط الأول أن تكون الوصية لغير الوارث، والشرط الثاني أن تكون الوصية فيما دون الثلث ولا تزيد عن الثلث، أو كما يقول أهل العلم لا تزيد عن الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. إذن الشرطين دول بهما تكون الوصية صحيحة ونافذة، أن تكون الوصية لغير الوارث، وأن تكون الوصية لا تزيد عن ثلث التركة على الإطلاق. إنما الوارث الله عز وجل نص وفرض في كتابه تبارك وتعالى حقا مفروضا له، إنما دي ترضية، الوصية دي ترضية لغير الورثة. عشان كده أهل العلم يقولون: أحق الناس بها بالوصية دي من كان سيكون له في الميراث حق، لكن حرم هذا الحق لسبب شرعي. زي مين؟ زي ولاد الابن أو ولاد البنت الذي مات أبوهم في حياة جدهم أو جدتهم، أو ماتت أمهم في حياة جدهم أو في حياة جدتهم، فبالتالي ولاد الأخ اللي أبوهم مات لما يموت جدهم أعمامهم وعمتهم يقعدوا يقسموا في الميراث، وولاد أخوهم قاعدين كده مساكين ليس لهم نصيب مفروض في التركة لأنه أبوهم مات خلاص. فهؤلاء أحق الناس أن يرضيهم ربنا عز وجل بهذا السهم، سهم الإيه؟ سهم الوصية. وبرضو ولاد البنت أمهم ماتت في حياة جدهم أو جدتهم خلاص، طيب بعد شوية الجد مات ولا الجدة ماتت، فأخوانهم وخالتهم قاعدين يقسموا الميراث، وولاد أختهم جالسين حاطين إيدهم على خدهم كما يقولون، أو خدهم على إيدهم كما يقولون. وبالتالي هؤلاء جبرا لخاطرهم إن هم كانوا سيلحقهم نصيب في الميراث لو بقيت أمهم حية أو بقي أبوهم حي، فربنا عز وجل جعل سهم الوصية ترضية لأمثال هؤلاء، والله نص عليها في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال ابن عباس: الوصية كانت للوالدين والأقربين، فلما نزلت آيات المواريث ونصت على فرض لازم ونصيب مفروض للوالدين نسخ الوصية في حق الوالدين، وبقيت الوصية مشروعة في حق الأقربين من غير أصحاب الفروض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتقول منتقبة، وزي ما حضراتكم سمعتم مسكينة مش عارفة تتعامل مع الناس، الناس المحيطين بها، الأقارب يعني والجيران والصديقات والكلام ده، دول شايفينها مخالفة للعرف، ودول شايفينها ايه اللي انت عاملها ده، ودول شايفينها متشددة. يا بنتي سيبك من كل ده خالص، خليكي عندك ثقة أولا بربك تبارك وتعالى، وخليكي عندك ثقة في نفسك. هل أنت، اسألي نفسك السؤال ده، قولي في نفسك كده: يا فلانة، هو أنت عملت شيء غلط ولا عملت شيء على الأقل مباح؟ إذا لم يكن مندوبا ومستحبا وواجبا، إذا كنت شابة أو كنت حسناء حتى لو كنت كبيرة السن، فالإجابة في نفسك: لا، أنت ما عملتش نأب في الإسلام، أنت ما عملتش محدثة ولا بدعة، أنت لا قدر الله ما عملتش حاجة غلط، بالعكس ده هم اللي غلط. فما تخليش الغلطانين هم اللي يعيبوا عليك وانت صاحبة حق، انت من فعلتي الصواب، انت من لبستي ملابس ونقاب زوجات النبي الصحابيات أمهات المؤمنين، انت متمثلة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، انت مثلك في النقاب مثل أمنا عائشة وأمنا حفصة وأمنا خديجة وأمنا أم سلمة وغيرهم 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 من زوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين. فأنت مش غلطانة في حاجة، ده هم اللي غلطانين. فخلي عندك ثقة بربك، وخليك عندك ثقة في نفسك، واللي يتعامل معاك اتعاملي معاه بكل حسم وبكل لطف وبكل معروف، وخلي بالك بين وبينك بعض هؤلاء جهل بالمسألة، يعني مش عارفين ان ده حكم ربنا، وبعض هؤلاء حاسدين نفسهم يعملوا بس مش عارفة تعمل، مش قادرة تهضم حق نفسها، مش قادرة تغلب نفسها وتلبس النقاب، أو زوجها رافض أو أبوها وأهلها رافضين. وبعض هؤلاء بين وبينك يعني اللي هي بقى الشماتة والعداوة اللي كده زي ما يقولوا بالفطرة كده، هم مش عاجبهم أهل الإيمان، مش عاجبهم أهل الإسلام، يشوفوا الملتحي إيه اللي هو عامله ده، يشوفوا المنتقبة إيه اللي هي عاملة ده، يشوفوا الإنسان الكويس إيه اللي هو عامله، يشوفوا البنت اللي بترقص ما شاء الله يمدحوه بتبقى زي الفل، يشوفوا الولد الخليع اللي قاعد ماسك طبلة ورق في الشارع والقاعد يعكس البنات هنا وهنا، ده بالنسبة لهم ولد، يقول لك ده فلان ده واد حليوة وواد جدع وواد ابن ناس. إنما الولد الملتزم مش عاجبهم، والولد بتاع القرآن مش عاجبهم، والولد المصلي مش عاجبهم، والبنت المحجبة مش عاجباهم، والبنت المنتقبة مش عاجباهم. فأوعي ثقتك تهتز في نفسك، وأوعي ثقتك تهتز في ربنا تبارك وتعالى، إنما أنت على صواب وأنت على حق، فلا تزعزعي نفسك ولا تلقي بأذنيك إلى معاملات الناس خليك انت اعقل منهم، خليك انت احسن منهم، خليك انت اديان منهم، وبين وبينك هم مستحقين الشفقة، لانه ما بين اللي جهلة بالموضوع وما بين اللي مش قادرة تعمله عاوزة بس مش قادرة، وما بين اللي حاقدة على اي حد كويس، التلاتة دول من الناس عاوزين ندعي لهم بالهداية والصلاح. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، في مشكلة طبعا في بيت العيلة وحصل بقى مشاكل وخناقات، فالولاد تقريبا بالكامل مع امهم رافضين يقعدوا في البيت بعد اللي حصل، ناس اعتدوا عليهم ومش عارف ايه والكلام ده، والاب يقول لك لا ده ازاي، ده بيتي وبيت العيلة ومسقط رأسي، ده كله الا ان انا اسيب المكان، فايه الحل؟ والله بين وبينكم يعني الاب عنده وجهة نظر الى حد ما وجيهة. ليه؟ لانه يعني لو كل واحد عمل مشكلة مع اهل البيت ولا الجيران ولا بتاع يسيب بيته ويمشي، فده هيطمع اهل الباطل ويطمع السفهاء في الناس المحترمين الكويسين، ويبقى اكتبوا بعدين طب هروح فين يعني. فالاب عنده وجهة نظر الى حد ما معقولة، يقولك اسيب ازاي، اسيب مسقط راسي واسيب بيتي، يعني ابيع بيتي واروح الشحطه برا ازاي، وهلاقي امتى وفي الطرف الثاني الزوجة والولاد برضو محقين جدا، لان بعد اللي حصل والاهانات والاعتداءات والاصابات والجروح والدماء والكلام ده، طبعا من حقهم انهم يقلقوا على وجودهم في البيت ويخافوا على نفسهم، والام تخاف على نفسها وتخاف على بناتها وعلى اولادها انه يحصل ويتكرر الاعتداء ده مرة اخرى. فبين وبينك انتوا عندكم وجهة نظر معقولة يا بنتي، والاب برضو عنده وجهة نظر معقولة، لكن في هذه الحالة لا شك انه الاب لابد ان يراعي مصلحته من ناحية ومصلحة بقية الاسرة من ناحية اخرى، فهو شايف الاسرة كلها في جانب وهو لوحده في جانب، فالاب الحكيم في مثل هذه الاحوال ينزل على رأي هؤلاء ويقول لك ابعد عن الشر ومش عارف بيسموها ايه كده وغنيله ولا حاجة زي كده يعني، فأسرانا للشر ودفعا للمفاسد والأضرار والمشاكل، انه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويشوف مكان آخر، يعني يبيع هنا ويشتري في مكان آخر، يأجر المكان ده لو في سعة، يعني انه يشتري في مكان بره ويأجر هنا، او يأجر بره ويأجر هنا، اللي يشيل اللي ياخده من إيجار المكان بتاعكم يحطه في الإيجار التاني، المهم ان هو ينزل على رأي الأسرة حتى يلم شمل الزوجة والأولاد والبنات، حتى يكونوا في مأمن، حتى لما يبقى في شغله ولا يبقى مسافر ولا حاجة يبقى مطمن على أولاده وعلى الزوجة في البيت. فأنا شايف يعني ان ضرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولعل الأب يكون عنده من سعة الصدر والحكمة أن يفعل هذا لما لشمل الأسرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث، أنه الوالدة غفر الله لنا ولها، يعني عندها ابن كده واخدة بالها منه شويتين على حساب الابن الثاني، فالابن الثاني طبعا حاسس بالتفرقة في المعاملة بين أخوه وبينه، وبالتالي مقاطع الأم. شوف يا بنتي الأم غلطانة طبعا ما فيهاش خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وفي رواية للحديث قال عليه الصلاة والسلام أتريد أن يكون لكم في البر سواء، اللي هم الأبناء كلهم يبروكم، يبروا الآباء والأمهات سواء بطريقة يعني متوازنة؟ قالوا نعم. قال إذن فاتقوا الله واعدلوا بينهم. ليه؟ لأن التفرقة في المعاملة بين الأبناء ممكن يحصل نتيجتها كده، انه بنت من البنات تبقى شايلة في نفسها من امها، وانه ولد من الاولاد يبقى شايل في نفسه شويتين من امه، وكمان هيشيل من اخوه وهتشيل من اختها اللي هي امها بتفضلها عليها. فاحنا عشان التوتر ده ما يكونش في البيت وما يكونش في الاسرة، والولاد ما يشيلوش في انفسهم على بعضهم ولا على امهم بالطبع، وكل ده طبعا اخطاء متراكبة نتيجة الخطأ الاصلي اللي الأب ولا الأم بيفرق في المعاملة ما بين الأبناء، يبقى على الأم إن هي ما تعملش كده أبدا على الإطلاق. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ده سيدنا عمر رضي الله عنه كان رشح في دماغه كده واحد يولي إمرة مدينة من المدن، وكان من عادته رضي الله عنه سيدنا عمر أنه يتفقد أحوال الرجل ده ويعمل شوية تحريات عنه، فزاروا في البيت عليه رضوان الله تعالى، فلما جلس مع هذا الرجل في بيته عشان يتعرف عليه عن قرب، جه ولده ابنه صغير ابن الرجل صاحب البيت المرشح ده للإمارة، فهش له وبش وابتسم في وجهه وخده بالحضن وقعده على حجره. بعد لحظات جت بنته صغيرة برضو دخلت، فالأب سلم عليها وطبطب عليها كده باستخفاف شوية وقعدها جنبي. فسيدنا عمر قام ولم يوليه الإمارة. ليه؟ قال الرجل عيني عينك فرق في المعاملة بين ابنه الصغير اللي طبطب عليه وقعده على حجره وبين بنته الصغيرة اللي طبطب عليها وقعدها على الأرض جنبي. يعني فرق بين البنت وبين الابن، أحسن معاملة جدا مع الابن، ويعني المعاملة بسيطة كده هشة كده مع البنت. فاللي يعمل كده مع ولده وبنته أو ابنه وبنته، ما هيعمل إيه بقى مع الرعية والناس لو كان أميرا عليهم؟ ولم يوليه سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن في الجهة المقابلة برضو يا بنتي، الابن غلطان وستين غلطان. ليه؟ لأنه غلط الأم لا يبيح للابن أنه يعاقب الأم فيقاطعها، فمقاطعة الأم قمة العقوق، والعقوق ده من أكبر الكبائر. لأن احنا مأمورين في كتاب الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ومأمورين وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو كان الأب مشرك كافر والعياذ بالله، أو الأم مشركة وكافرة والعياذ بالله، احنا برضو كأبناء نعاملهم المعاملة الحسنة. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما إيه في الدنيا معروفة. فالابن غلطان طبعا أنه يعاقب أمه بمقاطعتها، وهو يعلم أن هذا منه علاج خطأ بخطأ أفدح منه، ودي مش طريقة صحيحة أبدا. لأن عقوق الأبناء للآباء بصفة عامة وللأم بصفة خاصة من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعلى الأم هداها الله وأصلح حالنا وحالها أن تقلع عن هذه التفرقة بين الابن وبين الابن وبين البنت والبنت، وعلى الابن أن يفيق من غفلته وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعود مسرعا لتقبيل رأس أمه ويدها ورجليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: إلزم، إلزمها، يعني إلزم الأم، فثم الجنة عند رجليها. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خليك يا بنتي السائلة حمامة السلام ما بين أمك من ناحية وما بين أخوك من ناحية، عشان ده يسيب الغلط اللي هو بيعمله، وهي برضو تبطل الغلط اللي هي بتعمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة حضراتكم زي ما سمعتوا بتسأل على الشعرة بتاعة سورة البقرة. ما احنا خلاص يا جماعة ما فيش حد من أهل العلم والمشايخ ما اتكلمش في هذا الأمر، وإنه الكلام ده يا جماعة خرافات ودجل عادة ما نسمعه في وقت الأزمات. يعني القصة بتاع الشعرة بتاعة الشيخ الشعراوي رحمه الله، افتح المصحف تلاقي شعرة من شعر لحية الشيخ الشعراوي. طب وإيه اللي جاب شعر لحية الشيخ الشعراوي في المصحف بتاعي وأنا في العراق؟ وإيه اللي جاب شعرة الشيخ الشعراوي في المصحف بتاعي وأنا في ليبيا؟ أو المصحف الثالث بتاع المواطن اللي في المغرب أو اللي في الصعيد أو اللي في دمياط أو اللي في اسكندرية أو اللي في أمريكا؟ يعني هو الشعرة بتاعت اللحية بتاعت سيدنا الشيخ الشعراوي يعني من أهل الخطوة توزعت شعر اللحية بتاعته عليه رحمة الله إلى مصاحف الناس؟ وده طبعا كلام يعقله عاقل. هذا من الدجل وتلك من الخرافات. يعني أنا على سبيل المثال من كام يوم لما بدأنا نسمع القصة بتاع الشعرة بتاع سورة البقرة دي، قلت يعني خلينا نشوف المية تبين الغطاس. عندي في المكتبة ثلاث مصاحف قدامي لقيتهم، يعني في أكتر من كده موجود بس لقيت دول. ففريت سورة البقرة ورقة ورقة، الحمد لله ما لقيتش شعرة ولا حاجة، لا شعرة لحية الشيخ الشعراوي ولا شعرة كده بتاعت حد لله في لله، ولا شعرة من لحيتي حتى أنا اللي يعني بيمسك المصحف يعني. ولا إنما هذا من الدجل وتلك من الخرافات. ودايما نسمع هذه الخرافات لما يكون الناس في أزمات عامة، ويكون الناس حلت عليهم من المصائب كمصيبة ابتلاء الناس بالكورونا وغيره، فبالتالي يبدأ الناس يلجأوا إلى هذه الأمور الغيبية ويبدأ الدجالون والمخرفون يشيع هذه الخرافات وتلك الدجل وهذا الدجل في الناس، زي الراجل اللي هو الراجل بتاع إيران اللي ما شاء الله اخترع نوع من الطيب، يا سلام مجرد ما يستنشقه المريض بكورونا بالفعل اللي تحت جهاز التنفس وفي غرفة الرعاية المركزة يقوم زي الحصان، وراح زار تسلل لمستشفى من المستشفيات ويعمل كده عشان الراجل يستنشق وهو في الرعاية المركزة، وهيقوم كده زي الحصان ولا قام زي الحصان ولا حاجة، بالعكس واحد منهم كما توردت الأخبار مات بعد 6-7 ساعات، والناس في الحكومة هناك يعني اكتشفوا ان الراجل ده عمل بتاع العطر والطيب ده وما نفعش معاه حاجة. فده دجل وخرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، إنما الدواء والعلاج أن نتوب إلى الله عز وجل، أن نكثر التضرع والدعاء. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والدعاء أن يرفع الله عز وجل عنا هذه الغمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فكل هذا من الأدوية الشرعية، وكذلك الصبر والاحتساب، وكذلك كثرة الصلاة صلوات النوافل. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه صلوات الله وسلام، وفي نفس الوقت بناخد بالأسباب الأخرى اللي هو الطب الوقائي الذي يدلنا عليه الأطباء والإجراءات الحكومية والكلام ده، من الاحتراز من التجمعات وغسل الأيدي أولا بأول والمحافظة على الوضوء وإلى آخره، فإن شاء الله يرفع الله عز وجل عنا وعنكم البلاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معايا سؤال وعايز رقم حضرتك بعد إذنك.
طيب الرقم هيدهولك الشباب وقولينا أنا السؤال. معانا ولا راحت؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
معلش أنا أرملة ومعايا ولد وبنت. أنا معايا جزء من المال محافظ عليه للولاد، بس بطلع صدقة. الصدقة دي زادت شوية يعني، فخفت إن أنا أكون يعني تعديت حدود الله يعني في إني ولا تأكل أموال اليتامى. فأنا عايز أعرف السنة اللي أنا عملت صح ولا غلط.
حاضر. ماشي يا بنتي.
تفضلي. معلش سؤال ثاني يا شيخنا، يعني هو دلوقتي لو كان يعني في اباحه ان انا يعني اتصدق فانا يعني استمر ولا اقطع؟ ده برضك سؤال ثاني.
طيب حاضر،
جزاكم الله خير.
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يكرمك.
بعد اذنك.
تفضلي.
بعد إذنك يا شيخ، نحن في شهر شعبان الكريم وشهر القرآن وكده، عايز أطلع حاجة لله يجوز إن احنا نطلعها لله.
حاضر.
يعني في أسرة بتتزوج بنتها، يجوز إن أنا ممكن أجيب لها حاجة فتهزها يعني لله وكده.
حاضر ماشي يا حجة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي معاك الشيخ، معاك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا أيوه مرات ابني.
أيوه.
إحنا شاكين فيها إنها عاملة عمولات لأولادي وتعباتنا تعب جامد جو.
أيوه.
والوقت احنا محرجين على اهاليها يجي لها البيت.
ايوه كويس. اسمعيني بس من التليفون،
عشان خاطر ابني تعبت اولادي الشباب وصرفنا كتير وتعبنا، واحنا لدرجة حلفناها على المصح.
ايوه ماشي.
وهي طلعت لنا حاجات من البيت، من اللي معموله هي بايدها، طلعت لنا حاجات من البيت من اللي هي عاملاهم.
ايوه.
الوقت احنا وقفنا لغايه الصلاه، جينا رجعناها تاني علشان خاطر معاها عيل واستحرمنا.
كويس.
فهي الوقت احنا محرجين على اهلها يجي لها بيتنا.
كويس.
احنا قلنا حاج ولا ملناش؟
طيب
عشان هم امها اللي بتشتغل في الحاجات دي.
طيب حاضر يا حاج حاضر. بنتنا المتصلة برضو كانت بتسأل انه للأسف الشديد الرجل اللي هي حكت قصته بيصلي وبيصوم وبيأدي الزكاة وبيتصدق، لكن والعياذ بالله عنده مصاب بفتنة النساء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، ونسأله تعالى أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين وأن يتوب علينا وعليه. فطبعا البنت مش قادرين يتعاملوا معها، يعني البنت مجرد ما عرفت من أمها الكلام ده عشان في مشاكل كتيرة وسألت، والأم قالت لها في النهاية أصله كذا، إحنا مشاكلنا بينه وبينه كزوج وزوجة عشان الموضوع الفلاني. طبعا البنت مش عارفة تتعامل مع الأب. بص يا بنتي، مع بغضنا الشديد وكرهنا الشديد لما يفعل، إن إحنا لازم ننكر هذا المنكر بقلوبنا، وفي نفس الوقت ننصح النصيحة العامة دون فضيحة بيننا وبينه، ننصح لله سبحانه وتعالى عندك أعراض نخشى أن يكون الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، والفعلة ديت من الكبائر والعياذ بالله. في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونتكلم معاه في التذكرة والنصيحة بغض البصر ومنع الاختلاط، لأنه عدم غض البصر مع وجود الاختلاط وعدم التحرز من الاختلاط بين الرجال والنساء اللي هم مش محارم فيما بينهم بتقع المشاكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحمو، اللي هم الرجال قرايب الزوج اللي داخلين طالعين، قال الحمو الموت عليه الصلاة والسلام، وربنا عز وجل في القرآن وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبالتالي يبقى احنا كده بننكر وبنبغض ما يفعله من المحرم، وبنذكره ونعظه بما يسر الله وفتح علينا بيننا وبينه من غير فضيحة ولا تعد ولا سب ولا غلط فيه طبعا، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نقاطعه. ليه؟ لأن مقاطعته والإساءة إليه لن تزيده إلا نفورا والعياذ بالله، ولن تزيده إلا عنادا والعياذ بالله. فالعاصي ده يا جماعة أشبه بالمريض يحتاج إلى طبيب يداويه وليس إلى جزار يقطع عنقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معك اتصال يا أستاذ عمر. ما انا معايا اهو. لا لا ما نجيبش اتصالات بقى عشان نقدر نخلص الناس وما نزعلهمش. بنتنا المتصله الله يكرمها الارمله، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليها عرضها ويحفظ عليها ابنائها ويرحم زوجها رحمه واسعه. عندها ولد وبنت وفي فلوس الاولاد، يعني اللي هم بتقول عليهم طبعا الايتام، وهي قائمه عليهم، هي امهم وهي المربيه وهي اللي معها الوصايا الشرعيه اكيد، وهي تتصدق من هذا المال. شوف يا بنتي، لك أن تتصدقي من مال اليتيم، لكن الأولى من الصدقة من مال اليتيم أن تؤدي زكاة هذا المال إذا كان المال في حد ذاته يبلغ النصاب. يبقى على رأس كل حول هجري، على رأس كل سنة هجرية، نؤدي عنه الزكاة بواقع 2.5% ربع العشر اللي بنسميه، يعني على كل 1025 جنيه. لو انت اديت الزكاة فقد اديت نيابة عنهم، لانك انت القائمة والوصية على المال، حق الله تبارك وتعالى. الصدقة شيء زائد على حق الله تبارك وتعالى. خدي بالك انه اداء الزكاة فضلا عن انه فريضة الله عز وجل وواجب على الوصي ان هو ينفذ ويخرج حق الله من مال اليتيم اللي تحت يده، فان اخراج الزكاة في حد ذاته نماء للمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فده كلام ربنا تبارك وتعالى، تطهرهم وتزكيهم، والزكاة نماء للمال وطرح البركة في المال. فإن شاء الله عز وجل ما نقص مال من صدقة، لكن لو انت شايفة ان المال ضيق شويتين فلا تتوسعي في الصدقة، اكتفي فقط بأداء الزكاة، وان شاء الله تبارك وتعالى تكوني قد اجزأت واديت ما عليك، ويتبقى انك تنمي هذا المال للأولاد، لانه احنا مأمورين قال لا تحبسوا المال فتأكله الصدقة، ما نفضلش حاطينه في البنك مثلا ولا في البيت من غير تنمية للمال، وبالتالي يتناقص المال عام بعد عام من المصاريف من ناحية ومن أداء الزكاة من ناحية أخرى. لكن خدي بالك وانت بتنمي المال اوعي تقعي فريسة لهؤلاء النصابين اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، فيضيع المال كله. احتاطي واحذري قدر ما تستطيعين، واسألي الله دائما الثبات والحكمة والرشد والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. المتصلة في شهر شعبان عايزة تعمل حاجة لله سبحانه وتعالى، أفضل شيء نقدر نعمله النهاردة في شهر شعبان الشهر الطيب المبارك ده، من صلوات النوافل ومن الأذكار ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الصيام طبعا طبعا، لأن النبي كان يكثر من الصيام في شهر شعبان بالذات عليه صلوات الله وسلامه. والصدقة يمكن أن تؤديها من ضمن الأعمال المشروعة اللي هي مستحبة في هذه الأيام، لو أنت شايفة اليتيمة التي تتزوج وينقصها شيء من الضرورات لا بأس إن شاء الله أنك تعطيها شيئا من مال الصدقة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوسع علينا وعليكم. آخر حاجة كانت أختنا المتصلة زي ما حضراتكم سمعتوا، مرات ابنهم تعباهم شويتين وطلعت بعض الأشياء اللي هي يصنعها بعض السحرة والدجالون والعياذ بالله من البيت، هي تقول هكذا الأخت السائلة بنفسها، وبالتالي هل لهم، عشان طبعا كان الموضوع وصل مشاكل وطلاق وبتاعه في النهاية عشان معها ابن مش عايزين ابنهم يتربى بعيد عنهم، فاضطروا ان هم يعني يرجئوا مسألة الطلاق دي ويلغوها وتعيش البنت يعني عشان خاطر تربي ابنها في البيت. لكن هل نقدر نمنع اهلها؟ والله لو احنا واثقين من كلام البنت نفسها، انت اللي بتعملي يا بنتي، لا والله مش انا ده غصب عني ده امي اللي بتعملي، يبقى الام ديت من حقنا ان احنا نمنعها ان هي تيجي تزور بنتها في بيتنا، لكن ما نمنعش بنتها ان هي تروح تزور اهلها ابدا على الاطلاق. فهذا يعني نعمله كاجراء احترازي كما يقولون، الوقاية خير من العلاج، ونسأل الله عز وجل ان يرفع عنا وعنكم البلاء، وعلى الابناء ان يحافظوا على صلواتهم وأن يحافظوا على الأذكار وقراءة القرآن حتى لا يضرهم في أي لحظة لا سحر ولا عمل ولا حسد ولا الكلام ده خالص. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم اتصالاتكم وتواصلكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها وأن ينفعنا بها. لا تنسوا تذكرة لحضراتكم دائما بقناة الندى، أن تكثروا لها الدعاء في هذه الأيام، أن يقيل الله عسرتها وأن يقضي عنها ديونها، ولا تنسوا دعم هذه القناة بشيء من صدقات أموالكم وصدقاتكم الجارية وزكوات أموالكم، فإن هذا إن شاء الله من العمل الطيب، لأن القناة وقف خيري لله تبارك وتعالى. الشكر أخيرا موصول لفريق العمل، بارك الله في الجميع وجزى الله الجميع خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.